وطاقمها بين قتيل وجريح. وعند أطراف حولا أيضا استهدفت المقاومة تجمعين لقوات الاحتلال وقصفت كلا منهما بصلية صاروخية. كذلك قصفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال عند عبارة بلدة كفر كلا وآخر بين المطلة وكفر كلا مستهدفة كلا منهما بصلية من الصواريخ. أما عند أطراف العديسة فاستهدفت المقاومة قوة إسرائيلية بصاروخ موجه موقعة إصابات مؤكدة في صفوفها. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه نتابع التقرير التالي.
معارك ضارية يخوضها حزب الله على محاور في جنوب لبنان تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم من خلالها، ومعها مزيد من الخسائر في صفوف جنود وآليات الاحتلال. المقاومة الإسلامية أعلنت استهداف دبابتي مركبة على أطراف بلدة عديسي بصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما، كما قصفت قاعدة الكرمل جنوب حيفا بصلية صاروخية نوعية. وعند الحدود مع لبنان قصفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية، كما استهدفت بالصواريخ موقع حبوشيد، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع البغدادي وأصابت أهدافها بدقة. القناة 12 الإسرائيلية قالت إن رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الغربي سببت أضرارا في شبكة الكهرباء. المقاومة أعلنت شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون، وهو مقر ومخازن طوارئ لجيش الاحتلال شرق مدينة صفد، وأصابت أهدافها بدقة. وعلى أطراف بلدة مروحين استهدفت المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال بصاروخين موجهين وأوقعت فيه إصابات مؤكدة، كما استهدفت دبابة مركبة في المكان بصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها. واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل وجرح العديد من الجنود خلال معارك مع حزب الله في جنوب لبنان منذ الخميس. وحول الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي أشارت صحيفة يديعوت حرنوت إلى أن حزب الله بدأ في الأيام الأخيرة تنفيذ خطته الدفاعية، وهي الخطة نفسها التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله. يدعوت حرنوت قالت إن حزب الله يشغل وسائل التجميع ليلا نهارا ويكتشف القوافل اللوجستية التي تتحرك في مناطق معرضة للمراقبة داخل القرى، ويقوم باستهدافها بالصواريخ والمسيرات، وهو ما ميز الساعات الماضية لجهة الخسائر المتصاعدة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها وصفت نيويورك تايمز الساعات 48 الماضية بالدامية بشكل غير عادي للجيش الإسرائيلي.
شن الطيران الحربي الصهيوني ليلة الماضية سلسلة غارات جوية على منطقتي حارة الحريك وبرج البراجنة ومحيط منطقة للكي بالضحية الجنوبية لبيروت. كما شنت قوات الاحتلال غارة على منزل في بلدة النبي شيت جنوب شرق مدينة بعلبك، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء ووقوع عدد من الجرحى، وغارة على مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور. وكان الطيران الإسرائيلي قد أغار على بلدة عيناثة في قضاء بنت جبيل وبلدة الخيام وبلدة صريفة والبازورية وزبقين ومجد الزون وبرج رحال وبلدة صدقين التي ارتقى فيها 3 شهداء. وكان طيران الاحتلال قد شن غارة جوية على مقر إقامة الصحفيين في حصبية جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الصحفيين. أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق أنها هاجمت اليوم هدفا عسكريا إسرائيليا في مدينة عكا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وأكدت أنها ستستمر في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. وقالت المقاومة الإسلامية في العراق أن ذلك يأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. وكانت المقاومة العراقية قد استهدفت يوم أمس مرتين أم الرشراش المحتلة بطائرات مسيرة، كما استهدفت هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة. أكدت كتائب القسام استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة الشواظ في شارع القصاصي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكانت القسام قد أعلنت استهدافها ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي الياسين وتندم، إضافة إلى استهدافها جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرقي جباليا. كما تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي في منطقة الرزان شمالي جباليا. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محيط الإدارة المدنية الشرقية مخيم جباليا. وفي المخيم ذاته استهدفت السرايا جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع السكة، وقصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال في منطقة القصاصيب. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الوضع داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءا بشكل مقلق بعد اقتحام قوات الاحتلال له. وأكدت الوزارة استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان بعد توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين. وقالت إنه تم تدمير 3 سيارات إسعاف وسيارة نقل ما يعوق عمليات الإغاثة والنقل، كما تم تدمير منظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية ما يزيد حدة الأزمة. وذكرت أن العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين. من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع كارثي شمالي قطاع غزة، وأن أكثر من 15,000 شخص يحتاجون للعلاج خارج القطاع. في ختام النشرة تذكير بعناوينها. الدفاع الجوي الإيراني يعلن التصدي لاعتداء للكيان الصهيوني على بعض المراكز العسكرية في البلاد. حزب الله ينفذ عشرات العمليات ضد الاحتلال ويقتل ويجرح نحو 30 جنديا صهيونيا. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا لكيان الاحتلال في مدينة عكا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية
فصحى لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى ما سح غيث أو تهاطل جود. صلى عليك الله في ملكوته ما اهتز غصن أو تحرك عود. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الرسول والنبي والحبيب محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بألف خير إن شاء الله. من زرع طيب الأثر حصد محبة الله ثم البشر. جعلنا الله وإياكم ممن يزرع الخير ويجني ثمره في الدنيا والآخرة. أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا ومن يتابعنا من مستمعين ومستمعات. أحبتي الكرام، في لقائنا لهذا اليوم في برنامجكم دنيا الشباب سنتطرق إلى موضوع الشباب القروي وحلم العيش في المدن. شاركونا هذا الموضوع على أرقام هواتفنا المباشرة وأيضا على الواتساب، وبإمكانكم أيضا أن تتابعوا برامجنا على موقع إذاعة طهران العربية. كل هذه الأرقام الهواتف والعناوين ستأتيكم بعد لحظات. أرقام الهواتف 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. رقم العاصمة طهران 098-21. أما عبر الواتساب للذين يودون مشاركتنا فرقمنا هو مكرر 098-9-37-94-21-31. وبإمكانكم أن تتابعوا برامجنا على موقع إذاعة طهران العربية والبرامج المباشرة التي لم يتسنى أو بالأحرى لم تتسنى لكم الفرصة للاستماع إليها، فبإمكانكم الاستماع إلى إعادتها عبر الموقع وهو arabicradio.ir. وهناك أيضا خدمة التليغرام، العنوان هو @arabicradioir. نعم أحبتي الكرام، الشباب القروي وحلم العيش في المدن ظاهرة كانت مستفحلة قبل سنين، لكن في هذه السنين الأخيرة استفحلت أكثر وأكثر واشتدت أكثر وأكثر. واللطيف على فكرة هذا بين هلالين كما يقال، بأنه الآن ليس فقط حلم الشباب القروي يعني الذهاب من القرية إلى العاصمة أو إلى المدن الكبرى، لا، هناك أيضا حلم بعض الشباب هو الهجرة إلى بلدان أخرى غير بلده ومسقط رأسه الذي يعيش به. هذه الظاهرة ممكن يعني تكون براقة مبهجة براجة كما يقال، لكن فيها مشاكل، ستكون مشاكل نفسية للشخص هو نفسه، هناك بعض المشاكل المادية الذي يواجهه. فأنت الشخص الذي تود
أن تترك مسقط رأسك وتنتقل إلى مدينة أخرى، إلى بلد آخر، إلى العاصمة خاصة، هل لديك هذه المؤهلات التي تؤهلك لكي يعني تنعم بحياة كريمة في مكان آخر غير مكانك؟ هل أنك درست النقاط السلبية والإيجابية لهذا الموضوع ومن ثم اتخذت هذا القرار؟ إن شاء الله أحبتي الكرام سنستمع إلى فقرات البرنامج، سنطرح الموضوع على ضيفنا عبر الهاتف المباشر. وأقول لأحبتنا الكرام بأن المجتمعات الريفية العمود الفقري للعديد من البلدان. المجتمعات الريفية توفر الغذاء والموارد والتراث الثقافي، لكن في هذه العقود الأخيرة واجهت هذه المجتمعات، أي المجتمعات الريفية، العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض عدد السكان والتدهور الاقتصادي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. ونتيجة لذلك كافحت العديد من المناطق الريفية من أجل الازدهار، وشهدت انخفاضا في نوعية حياة سكانها، وكان خيارها الوحيد ترك القرية والهجرة نحو المدن لما فيها من مرافق حياتية، سواء في التعليم أو الصحة أو فرص العمل إلى غير ذلك من الإمكانيات الحياتية المفقودة في القرى والمتوفرة في المدن. الظاهرة التي أدت إلى أن تولي الحكومات مختلف المحفزات لعودة أهل القرى إلى قراهم، لكن ما زالت هذه الحكومات لم تحقق الهدف المطلوب، فمغادرة القرى والأرياف وخاصة من قبل الأسر لا سيما الشباب على وجه التحديد أصبحت أمرا شائعا، وفي الوقت نفسه أصبح أمرا يهدد مستقبل البلدان الاقتصادية. لكن أحبتي الكرام، السؤال المثار، كيف يمكن إعادة الثقة إلى الشباب الريفي بريفه وقريته وبالإمكانيات التي تحملها هذه الأرياف والقرى بالقوة، وهي بحاجة إلى تفعيل حتى تستعيد دورها ويشعر فيها أهلها وشبابها بالحياة الكريمة؟ تابعونا أحبتي الكرام حتى نهاية هذا اللقاء. أحييكم أطيب تحية أحبتي الكرام، وأحيي أول صوت ينضم إلينا، المستمع الكريم الأخ الفاضل سيد طالب من طهران. سلام عليكم سيد طالب.
عليكم السلام ورحمة الله. أحييكم وأحيي فريق البرنامج والمستمعين.
حياكم يا أهلا وسهلا.
الحقيقة الإنسان عادة يريد تمشية حاجياته الرئيسية، فتوفير فرص العمل مثلا وتوفير الشؤون التعليمية والصحية والرفاهية والأمنية يجعل الإنسان مستقرا.
نعم.
وبالشكل الطبيعي المناطق القروية قائمة على الزراعة وتربية المواشي، فإذا ما تم توفير ما تقتضيه الزراعة من الأسمدة والري المنتظم ومكافحة الآفات وشراء المحاصيل الزراعية من أصحابها بالأسعار المناسبة وبناء معامل الصناعات التحويرية في تلك المناطق، ويكون الشباب القروي هم اليد العاملة فيها، فستكون القرى مكتفية من الناحية الاقتصادية. ثم أن بناء المدارس وتوفير الفروع الجامعية هناك كالهندسة الزراعية والطب البيطري وتوفير المراكز الصحية والبيطرية وكذلك ما يتطلبه الإنسان القروي من الناحية الترفيهية إضافة إلى الغطاء الأمني، كل ذلك يجعل أهالي تلك المناطق آمنين مطمئنين، ويجنبهم الحاجة إلى مغادرة مناطقهم التي يأنسون بها عادة. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا شكرا لك يا سيد طالب من طهران، أشكرك جزيل الشكر. وهذه المشاكل التي تحدثت عنها هي موجودة حقيقة في أكثر البلدان يعني، وهذا كأنما هو يعني هدف وديدا يعني بعض الحكومات بأنه يهتمون بالعاصمة بالمدن الكبيرة أكثر من القرى والأرياف، وتنتسى هذه الأراضي الصغيرة البكر الحاملة كل الخير وكل الثمرات وكل الراحة النفسية التي يشعر فيها الإنسان. لكن الحمد لله الآن يعني عام بعد عام أدركت هذه الحكومات ضرورة الاهتمام والتوجه إلى القرى والأرياف ومراعاة هذه الكتلة السكانية التي تتحمل يعني كل التحديات الحياة، تتحمل كل المشاكل الموجودة. فمع هذا نحن طبعا لحد الآن هناك الكثير الكثير يجب أن يقدم للقرى والأرياف لكي تنعم بالخيرات التي تنعم بها العاصمة والمدن الكبرى، لكن في مشكلة يعاني منها أولاد القرى والأرياف، وهي هناك عدم تثقيف بالنسبة لإقناع الشباب والأسر والعوائل بأنه تتواكب مع الإمكانيات الموجودة وتنظر إلى الموضوع من منظار آخر، من تنظر إلى إيجابيات الوقوف في القرية وإعمار هذه القرية والأرياف التي إذا إن عمرت إضافة على جهد وسعي الحكومات فهناك يجب أن تكون يد عاملة خاصة من داخل المنطقة، يعني الأشخاص الذين يسكنون في هذه المنطقة تكون يد العاملة من بين هؤلاء، لأنهم هم سيكونون يعني يسعون أكثر وأكثر لإعمار مسقط رأسهم. على كل إن شاء الله سنتحدث في هذا الموضوع أكثر وأكثر، لكن نستمع إلى فقرة من فقرات البرنامج، إلى نقف عند الومضة الشبابية ونعود إليكم مع الشباب القروي وحلم العيش في المدن.
ومضة شبابية. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم في ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، نظرا إلى أن مستقبل التنمية الزراعية لأي بلد يعتمد على الشباب في الأرياف والقرى لما يمتلكونه من إمكانيات وقدرات وطاقات بدنية، إلا أن الواقع يشير إلى عدم وجود رغبة تذكر لدى الشباب الريفي للبقاء في القرى وممارسة الأنشطة الزراعية ورعاية المواشي. لقد شهدت الأوساط العلمية إجراء بحث نوعي بهدف تحليل أسباب انخفاض رغبة الشباب الريفي في العيش في القرية والعمل في مجالات الزراعة. تم تشكيل مجتمع البحث من الشباب الريفي في إحدى القرى بإيران، وكانت الأداة الرئيسة لجمع البيانات هي إجراء مقابلة معهم. أدى تحليل البيانات إلى تحديد 32 مفهوما على شكل 5 فئات رئيسية، وبناء على ذلك فإن أهم أسباب انخفاض رغبة الشباب الريفي للعمل في الزراعة تشمل: أولاً، ارتفاع تحمل مخاطر العمل الزراعي. ثانياً، انخفاض الدخل وصعوبة العمل الزراعي. ثالثاً، النظرة السلبية تجاه القرية. رابعاً، نقص المرافق الصحية والعلاجية والرعاية الاجتماعية في القرية. خامساً، عدم وجود تسهيلات ائتمانية كافية في القطاع الزراعي. أيها الأحبة، تشير نتائج البحث إلى أن الشباب الريفي يفضلون المهن غير الزراعية على الزراعة، وهو ما قد يكون السبب في زيادة نسبة الهجرة إلى المدن للحصول على الأعمال والمهن الأخرى. ولذلك يبدو من الضروري المساعدة في تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية من خلال التخطيط المتماسك والمناسب، والذي يمكن أن يزيد من الشعور بالانتماء والمشاركة والاستثمار وتنمية روح المبادرة والحيوية في البيئة القروية.
نعم أحبتي الكرام، تنشيط المناطق الريفية ليس مهما لرفاهية سكانها فحسب، بل أيضا لاقتصاد البلاد بأكمله. وعندما تزدهر المجتمعات الريفية فإنها تساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية وتوزيع أكثر توازنا للثروة. هذا بدوره يمكن أن يساعد في الحد من الازدحام والاكتظاظ في المناطق الحضرية، فضلا عن سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. غالبا ما أحبتي الكرام تتمتع المجتمعات الريفية بتقاليد ثقافية غنية وبأهمية تاريخية، ويعد تنشيط هذه المناطق أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على تراثها الفريد ومنع فقدان المعارف والحرف والممارسات التقليدية. من خلال الاستثمار في تنشيط الريف يمكننا ضمان استمرار هذه المجتمعات في الازدهار والمساهمة في تنوع مجتمعاتنا وثرائه. غالبا ما أيها الإخوة والأخوات تتميز المناطق الريفية بجمالها الطبيعي وتنوعها البيئي، وتنشيط هذه المجتمعات يمكن أن يساعد في تعزيز الممارسات المستدامة مثل الزراعة العضوية، مثل إنتاج الطاقة المتجددة، مثل السياحة البيئية. ومن خلال دعم تنشيط الريف يمكننا حماية النظم البيئية القيمة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة تغير المناخ. أحييكم أطيب تحية أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران والإعلامي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك يا ست منار وأحيي المشاهدين والمستمعين الكرام أينما كانوا، أهلا وسهلا ومرحبا بهم وبكم وبكادر البرنامج في خدمتك.
حياك الله، شكرا جزيلا أستاذ أحمد. موضوع اليوم دنيا الشباب هو عن حلم الشباب القروي في العيش في المدن، وهذه الظاهرة أنا قلتها في بداية البرنامج بأنه كانت هي منذ القدم أيضا،
نعم،
كانت موجودة هذه الظاهرة، لكن اشتدت هذه الأيام أكثر وأكثر، والآن نرى بأنه القرى والأرياف خالية من السكان،
نعم،
والمدن والعواصم اكتظت بالسكان.
صحيح.
أولا ما هي الأسباب للجوء الشباب القروي إلى المدن الكبرى والعواصم؟
أولا حقيقة يعني الألم يعني ينتابنا عندما نتحدث عن هذه الظاهرة،
نعم، نعم.
ولمعالجتها لابد لنا أن نتحدث بإطار عام أولا، بعد ذلك ندخل إلى التفاصيل وإلى المصاديق بصورة عامة. المنهجية العامة للدول الرأسمالية في السنوات الأخيرة أصبحت واضحة وجلية للعيان. الدول الرأسمالية وعلى رأسها الدول الغربية الأوروبية الأمريكية إنما تنتهج يعني ظاهرة تريد أن تؤسس لها، وهي ظاهرة القرية الكونية أو العولمة، تريد أن تكون كل يعني هذه الازدحامات البشرية إن صح لنا التعبير في بوتقة واحدة هي التي تأمر وتنهى عنها وفيها وإليها.
سبحان الله، يعني سياسيا اجتماعيا اقتصاديا
بالضبط
لازم يكون الكلام الأول والأخير لها.
بالضبط، فهي تلعب على عدة ميادين. أولا تلعب على الميدان الاقتصادي، فتؤسس لهذا الاتجاه، لهذه البوصلة، لبوصلة القرية الكونية، على أن تكثف دعاماتها الاقتصادية للمدينة، الواحدة، العاصمة الواحدة، حتى تكون بوصلة الهجرة باتجاه من القرية والأرياف إلى المدن الكبرى. ثم بعد ذلك تلعب على وتر التربية والتثقيف، فتجد أن غالبية التمييع والحالة التثقيفية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم تجدها أكثر في المدينة. لماذا؟ حتى تسبب رغبة من قبل شباب الأرياف والقرى لوضع بوصلة معينة باتجاه هذه الهجرة من القرى والأرياف باتجاه المدينة.
طيب أنا لو سمحت الأستاذ أحمد، يعني في هناك بعض المشاكل أيضا تصل بنا السيد طالب من طهران، وحقيقة كان كلامه جميل في طرح بعض المشاكل الموجودة في القرى والأرياف، أي هي التي كانت سبب في رحلة وهجرة الشباب إلى المدن. لكن هذا الموضوع الذي الآن أشرت إليه، وهي القرية الكونية أو القرية العالمية أو عولمة العالم، كل هذه الأمور التي أنا أردت حقيقة أن أشير إليها، لكن يعني مستمعين الكرام يعرفونني جيد جدا بأنه كل ما تحدث مشكلة أنا أتحدث عن شبكات التواصل الاجتماعي، ممكن يفكرون يقولون بأنه هذه منار، يعني كل مشكلة تضع حملها على شبكات التواصل الإعلام. نعم. لكن هذا الموضوع لا نستطيع أن ننكره، بأنه هذه العولمة هي من صحيح المشاكل موجودة، لكن المحفز الأكبر، يعني أكبر من المشاكل، هو الدخول في هذه العولمة التي تحدثت عنها، بأنه خطط لها، صمم لها بأن يجرون العالم إلى المدن الكبرى، إلى العواصم، ويجبرونهم على الهجرة. ما هو مدى تأثير هذه
وسائل التواصل.
ووسائل التواصل؟
نعم، بالحقيقة الإطار العام لأي فكرة وأي أيديولوجية لا بد لها من أذرع، ولا بد لها من مصاديق تستطيع عبر هذه المصاديق وهذه الأذرع وهذه الوسائل أن تمرر أفكارها. أنا قلت في البداية أنه الحالة الاقتصادية تريد هذه الحالة الكونية أو هذه العولمة أن تمررها بأساليب متعددة لتضمن حقيقة إيجاد هذه الفكرة العامة.
نعم.
بأي وسائل وبأي أذرع تستطيع الحالة الرأسمالية لنقول العالمية تمرير هذه الأبعاد، الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد التربوية، الأبعاد الثقافية، حتى أبعاد انفكاك الشاب عن دينه، عن قيمه، لأنه الحالة القيمية عندما تكون موجودة عند أي فرد تكون موانع. بأي وسيلة؟ هناك وسائل عدة. أولا الوسائل العامة أنا أتحدث عنها، ثم بعد ذلك الوسائل الخاصة. الوسائل العامة هي الأطر السياسية والرأسمالية والاقتصادية العامة التي يتم الضغط فيها على البلدان النامية أو الساعية للنمو، وذلك بعدة وسائل. الآن أتحدث عن الوسائل، ومن ضمن الوسائل أنت أشرت إلى هذا المعنى، الوسائل متعددة طبعا. الوسائل أولا عندما تغزو فكريا وثقافيا وتربويا أي بلد تأتي إلى وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الآن في متناول أي أيدي، حتى شبابنا، حتى اليافعين، حتى أقل، حتى
الأطفال.
بالنتيجة أي فكرة، يعني أنت تريد أن تمرر فكرة اقتصادية، تذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تعطي فكرة معينة عبر
وتنشر وتعمم هذا.
بالضبط، بالضبط، حتى وإن كانت غير مباشرة. بعد ذلك تذهب إلى البعد التثقيفي والبعد التربوي، وتجد أن ضالتك تجدها بسهولة عندما تريد أن تؤثر على الواقع الاجتماعي بصورة عامة. البعد السياسي حتى، أنت تريد أن تضخم حالة معينة من الإرهاب السياسي على مجموعة معينة من الدول، تقدم حقيقة إعلاما كاذبا مفبركا لتلك الدول. حتى البعد الديني قبل قليل أنا تحدثت عن تنشر الفساد، تنشر الرذيلة، تنشر الميوعة في أوساط شبابنا عن أي طريق؟ أولا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي أو ما شبه ذلك. إذا أنت عندما تتحدثين عن مواقع التواصل الاجتماعي، عن هذا البعبع المخيف
حقيقة
بالنسبة للمفكرين بالطبع يعني، ولكن اللقمة السائغة الجميلة عند شبابنا مع الأسف، فأنت محقة في هذا الشأن.
شكرا جزيلا. نحن حينما نقول هذا البعبع، حينما نتكلم عن، نحن لا نريد وننكر الشبكات التواصل أو التقنية أو العلم أو التطور أو الرقي، لكن مع الأسف هناك في استخدام هذه الطرق هناك
خبث،
خبث من قبل الشخص الذي أوجد هذه،
صحيح نعم.
لكن هناك جهل من طرف، من قبل المستخدم لهذه الوسائل. يعني نحن دائما نقول بأن في شبكات تواصل هناك أبعاد إيجابية وهناك سلبية. مع الأسف نرى بأنه خاصة في فئة الشباب هناك إقبال كثير وكبير لاستخدام هذه الشبكات بالطرق السلبية، وهناك جهل في قضية استخدام، فلهذا تؤثر عليهم بسهولة هذه الشبكات. طيب، هذه الأسباب التي تحدثنا عنها كانت منها قضية العولمة وقضية القرية الكونية كما تحدثت حضرتك. هناك أسباب أخرى أيضا في قضية هجرة الشباب إلى
نعم. أولا هي حقيقة مظاهر الحياة في المدينة مظاهر جذابة جدا، وعندما تتوفر هذه المظاهر أوتوماتيكيا ينجذب الشاب إلى الحياة في المدينة. أولا توفر وسائل النقل العام وسهولة التنقل حقيقة تجذب الشباب عندما يتحدث عن المدينة بصورة عامة، توفر مراكز التسوق، المطاعم، جودة الرعاية الطبية جدا نقطة مهمة، توفر الخيارات الترفيهية الموجودة في المدينة، توفر الأندية والمراكز الرياضية، التطور العمراني، وأهم نقطة توفر فرص العمل أكثر في المدينة.
صحيح.
هذه المظاهر تسبب حقيقة جذب للشباب، جذب مهم وسريع ومتنامي ومتواصل جدا. نحن لا نستطيع أن ننكر أن هناك هذه المظاهر هي الذي تجذب، وهذه هي أهم الأسباب. لكن نحن نقطة مهمة، لافتة مهمة، عندما نحصن أنفسنا من عدم الدخول في دوامة الجهل، نستطيع أن نضمن في كافة المجالات، في المجالات السياسية، الاقتصادية، التربوية، الثقافية، الدينية، القيمية، نجعل لأنفسنا حصن. كما أنت تربي أطفالك تربية صالحة ونظيفة وموفقة، أنت تجعلهم في حصن أمام كل ترسانات الفساد. إذا نحن أيضا عندما نتحدث مع الشاب القروي والريفي، يجب أولا أن نوفر له حصانة فكرية وحصانة تثقيفية، وبعد ذلك أيضا أن نوفر له كل هذه المستلزمات، ليس فقط الحالة الفكرية والحالة التثقيفية مهمة.
أحمد، نعم أحسنت. الآن في نقطة مهمة جدا، يعني مع كل الإشكاليات التي ممكن تكون موجودة في القرى والأرياف، مع كل التحديات وشظف العيش الموجود في القرى والأرياف، لكن هذه النقطة التي أشرت إليها وهي قضية الحصانة الفكرية، تثقيف الشباب، هي أهم وأهم من باقي. إن اقتنع الشاب بأنه مع هذه الإمكانيات الموجودة لديه بإمكانه أن يحسن معيشته، بإمكانه أن يحسن مستقبله وأموره، فهذه أكبر خطوة بإمكانه أن يتقدم بها الشاب، ومن ثم تأتي الخدمات التي على الحكومات أن يقدموها للقرى والأرياف. لكن أنا حينما كنت أتحدث أستاذ أحمد تذكرت أمر، يعني هو الحقيقة عمل الإنسان مضحك جدا. يعني نرى هناك إقبال كبير من قبل الشباب إلى المدن والعاصمة والعواصم يعني، لكن اللطيف في الأمر حينما يأتون إلى هنا ويستهلكون طاقاتهم، يتعبون من مشاكل الحياة، من مشاكل العيش في المدن الكبرى، لأن إمكانياتهم وهناك حتى عدم معرفتهم مع أجواء العاصمة والمدن الكبرى هي تسبب لهم أزمة نفسية في البداية.
صحيح. أكيد نعم.
اللطيف الأمر بأنه بعد فترة نرى حتى الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة أكثرهم لديهم كما يقال شاليه أو مثلا فيلل أو في القرى والأرياف اللي الاستجمام والاسترخاء والراحة.
صحيح.
وفي السنوات المتقدمة من عمرهم الكل يلتجئ إلى القرى والأرياف، يقول بأنني أريد أن أريح بالي، أريح فكري.
صحيح.
أريد أن يعني أشتري راحتي النفسية هناك.
كان في أواخر العمر هناك هجرة عكسية، يعني في أيام الشباب هجرة من القرية إلى المدينة، وبالعكس في تعرفين لماذا؟ لأن في أواخر العمر يصبح الإنسان على فكرة واعية من كل الأهداف المغرضة والخبيثة.
لو كانت يا ريت كانت عند الشاب يعني الآن.
المشكلة أنه نحن نبتعد تثقيفيا أولا عن هذه الحالة التي لا بد أن تكون من أيام يعني أوائل عمر الإنسان داخل الأسرة. يجب أن يكون الأب مثقف بهذه الثقافة، الأم مثقفة بهذه الثقافة، وأن تنتج في داخل الأسرة حصانة ضد هذه الأفكار بالتزامها إلى الأصالة.
نعم.
إلى القيم الحقيقية والمبادئ. وهذه الحالة عندما نتحدث نحن عن الأصالة، الأصالة ليست فقط الأصالة الدينية والأصالة الاجتماعية، إنما الأصالة في كل شيء. يعني عندما تكون الذائقة ذائقة للأصالة، عندما يلبس الإنسان حتى ملابسه الأصيلة، تجدين حتى في بعض الأحيان مع الأسف في وقتنا الحاضر أن حتى الملابس أصبحت مثلا متهرئة ويقولون هذا جميل جدا، يعني
هذا
مودة مثلا، في حين أنه الإنسان عندما تكون بوصلته الداخلية بوصلة باتجاه الأصالة يكون مضمون هذه الحصانة
ولا ينجر خلف هذا
كل هذه المجالات.
نعم.
ثم بعد ذلك تأتي المدرسة. بالنتيجة المدرسة لها دور مهم في تبيين هذه الحقائق. في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران في السنوات الماضية القليلة سعوا لأن يبرزوا عادات وتقاليد خاصة بالأصالة الإيرانية والأصالة الإسلامية.
نعم.
توفقوا حقيقة في داخل أروقة وزارات التربية والتعليم في هذا المعنى من إيجاد احتفاليات بعيد أطول يوم في السنة أو عيد النوروز أو عيد الأضحى أو عيد الفطر أو حتى أعياد مستجدة كعيد الإحسان أو ما شابه ذلك، يتم تجميع أكبر عدد ممكن من المؤونة والهدايا للطلبة المحتاجين. كل هذه وغيرها حتى الآن في الأيام الماضية استعادت حيويتها إن صح لنا التعبير وزارة التربية والتعليم في جمع المؤن والمساعدات لأطفال لبنان وأطفال فلسطين، حتى أن في داخل البيت أنا أصبحت داخل حالة استعداد وتأهب في كتابة الرسائل لأطفال لبنان من قبل أطفالنا بطلب من وزارة التربية والتعليم ومن المدارس. إذن الأسرة، المدرسة والجامعة أيضا تلعب أكبر دور في إيجاد هذا البعد الثقافي وتحصين حقيقة شبابنا من التزام الحالة الأصيلة. أين تكمن الحالة الأصيلة في موضوع حديثنا؟ هي داخل أروقة القرية، القرية المتماسكة، القرية التي فيها الأخلاق، القرية التي يتزاور أهلها، القرية التي فيها نخوة وغيرة وحماس فيما بين الجيران. الأخبار صحيح متداولة لحظة بلحظة فيما بين داخل الأسر والجيرة في داخل القرية، لكن هي تسبب نواة حقيقة للمجتمع الإسلامي الحقيقي، المجتمع الذي نحن بحاجة إليه. ما نحتاجه حقيقة لصد هذه الهجمة هو تكثيف البعد الإعلامي. البعد الإعلامي يلعب دور مهم جدا، لابد أن يأخذ دوره بصورة أساسية، بما في ذلك طبعا أنت أشرت إليه التلفاز، المذياع، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الذي هو بدوره مهم جدا، إضافة إلى لإيجاد حقيقة جو حصاني مهم في هذا المعنى، لابد من تحبيب الصناعات اليدوية الموجودة في القرى والأرياف، وذلك بإيجاد
وأيضا دعمهم، يعني ليس فقط تحبيب، يعني دعم الـ 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 القرويين في
من أنا أتحدث عن حالة إعلامية. لماذا؟ لأني لست في داخل بوتقة الحكومة. دعمهم من ناحية الحكومة هذا شيء ضروري وشيء نحن لابد منها، لكن أنا أتحدث عن الحالة الإعلامية والتثقيفية. أقول لابد من إيجاد معارض، إيجاد حالة تثقيفية في داخل الإعلام. الآن هو هذا البرنامج نفسه جدا ضروري، إن كان إذاعي أو إن كان في مواقع التواصل الاجتماعي أو إن كان حقيقة في التلفزة، فهو بعد مهم لإعادة القروي إلى ذائقته الأصيلة. هذا جدا مهم. إذن العمل على إيجاد معارض وطنية، معارض دولية، تأسيس نوادي ومؤسسات أهلية في هذا الجانب. ممكن يسأل القروي يقول طيب أنا ماذا أفعل؟ أنا ماذا أفعل؟ أنا أقول برأيي أنه أول نقطة هي تثقيف الناس أولا بالقراءة والكتابة. يعني الإنسان القروي يجب أن يقرأ ويكتب أولا، محو الأمية يجب أن تكون هناك متداولة ومهمة جدا، حتى يستطيع أن يقرأ، حتى يستطيع أن يثقف نفسه. فإذا استطاع الإنسان أن يثقف نفسه داخل أروقة القرية والأرياف، استطاع أن يرفع نسبة المعرفة عنده. عندما استطاع أن يرفع نسبة المعرفة، استطاع أن يقف أمام الجهل، أمام الاضطهاد، أمام العنف، التعسف، أمام كل هذه الأمور. ولا بد أيضا في هذا الإطار التأكيد على نقاط مهمة: مقارعة الظلم، مقارعة الاستبداد، مقارعة هذه كلها مواد قيمية إذا تتأصل عند القروي يستطيع أن يكافح. ماذا مثلا الدلال عندما يأتي ويشتري بأرخص الأثمان هذه البضاعة، عندما تكون لديه يعني القروي أو المزارع حصيلة فكرية واضحة بعيدة عن الجهل، إنما يتحلى بالوعي، يقرأ بعض الأرقام، بعض الإحصائيات، يعرف الأسعار، يستطيع أن يقف أمام الدلال يقول لا أنا لا أبيع لك هذه، أذهب إلى المدينة وأبيع بنفسي هذه المحاصيل. ثم بعد ذلك ارتفاع حصيلة المعرفة عند الإنسان القروي يسبب له انفتاح على العولمة، ينفتح على مواقع التواصل الاجتماعي. تستطيع القرية أن توجد لأنفسها مواقع تواصل اجتماعي، مواقع عبر الإنترنت، مواقع في اليوتيوب، مواقع في الانستغرام، مواقع في كافة الميادين هذه، لتكون هي السباقة في طرح يعني محاصيلها وزراعاتها. إيجاد صناديق أو مؤسسات محلية لمساعدة يعني القرية فيما بينها، وبالطبع المساجد والحسينيات والمؤسسات الدينية ورجال الدين يلعبون دور مهم جدا 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 في هذا المعنى. فعندما نحن نحتاج بالطبع في مؤسساتنا الدينية، عندما نرسل مبلغ ديني، أن يؤكد المبلغ الديني ليس فقط على المواد الدينية والأخلاقية وما شابه ذلك، بل أن يكون حقيقة لولب، وأن تكون دائرته الحركية دائرة اقتصادية. أنا اسمحي لي أن أذكر بعض المصادر. مثلا على سبيل المثال سماحة الشيخ، اسمحي لي أن أذكر الاسم، بآزار الشيرازي، أحد المهتمين في المجال التبليغي الديني. هو تولية السيد صالح بن الإمام موسى الكاظم هنا في طهران. على سبيل المثال بالطبع أنا ليست هي حالة دعائية، إنما حالة لإيجاد فكرة بأن هناك مصادق كثيرة كثيرة وكبيرة جدا في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، ياريت أن تنتقل. يعمل على أكثر من محور، يعمل على محور خدمي ليس فقط داخل طهران، إنما في سيستان بلوتشستان، في خوزستان، في إيلام، وهو تولية، مسؤول التولية أو المتولي لمرقد من مراقد أبناء الأئمة، ثم بعد ذلك يعمل على محو الأمية، يعمل على القروض لمؤسسات داخلية، ويعمل على القروض والدين للمحتاجين وأصحاب المشاريع، يعني يختار أصحاب المشاريع من القرويين ويقدم لهم الدعم. إذن نحن بحاجة إلى هذا الجهد في من قبل حتى المبلغين الدينيين لإيجاد حقيقة حصانة واضحة أمام كل هذا المد الفكري الذي تقدمه العولمة. أنا أقول العولمة لماذا؟ لأن العولمة هي تريد أيدي جاهلة لحقوقها لتستثمرها بأقصى ما يمكن، تريد أيدي زهيدة. بالنتيجة هي وهذا الاستعباد الذي كنا نشهده سابقا في من قبل يعني أصحاب رؤوس الأموال والرأسمالية لأفريقيا، الآن أصبح واضح حتى في داخل بلداننا النامية. هم يستعبدون حقيقة، استعباد واضح، لكن نحن غافلين عن هذا الاستعباد. نحن عبيد إذا لم نفكر بهذا الإطار. إذا نحن عبيد لكل هذه الدوامة الواسعة أو هذه القرية الكونية التي يريدون لنا أن نتجه باتجاهها، فتراهم يجعلون حريصين ونفكر دوما بأننا لا نستطيع. عندما السيد الخامنئي يقول نحن نستطيع ويجب إزالة هذه الفكرة مامي توانيم، إذن لابد ضرورة أن نفكر في هذه المصادق، وهذه مصادق مهمة. نحن نستطيع، هم يريدون أن يعني يركزوا على هذه الفكرة بأننا لا نستطيع. لابد إذن العمل ضد هذه الأفكار.
سيد أحمد، الأستاذ أحمد مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران الإعلامي والناشط الاجتماعي، السيد أحمد شكرا جزيلا على
الله يبارك فيكم
هذا الحضور. أشكرك جزيل الشكر، وبحقيقة كان بودي بأن نتحدث أكثر، يعني نفتح الموضوع أكثر وأكثر، لأن هناك الكثير، أكيد الكثير من الكلام لم يطرح لحد الآن، ولكن الوقت داهمنا وهناك فقرات أخرى في البرنامج
في خدمتكم،
وأنت كونك مدير هذا البرنامج
أكيد
تعرف جيدا بأن الظروف التي يعني نواجهها ونعانيها في تقديم خصوصا البرامج المباشرة. على كل، أنا أشكرك يا جزيل الشكر أستاذ أحمد، وأتمنى لك الموفقية.
بل أنا أشكركم لإتاحتكم الفرصة ولحقيقة تركيزكم على هكذا محاور اجتماعية وتثقيفية مهمة.
شكرا جزيلا.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، نحييكم مجددا، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا ومحطة مهارات للنجاح. هناك العديد من الأمثلة الملهمة لمشاريع تنشيط الأرياف التي لها تأثير كبير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومن الأمثلة على ذلك ظاهرة بيوت الضيافة في المناطق القروية والجبلية، والتي باتت تنتشر في عدد من القرى، ويغلب على معظم هذه البيوت الطابع التراثي، وتقيم فيها عائلات تعمد إلى تأجير غرف فيها للزوار والسياح مقابل بدل مادي. الظاهرة التي ساهمت في إنماء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرى من خلال شراء المنتجات الريفية وتنشيط الحركة ككل، أو كبرنامج التنمية الريفية المستدامة في كوستاريكا الذي يركز على تعزيز الزراعة المستدامة والسياحة البيئية وتمكين المجتمع، وقد ساعد هذا البرنامج المجتمعات الريفية على توليد الدخل وحماية الموارد الطبيعية وتحسين الوضع المعيشي بشكل عام. ومن الأمثلة البارزة الأخرى مشروع الزراعة المستدامة في منطقة الأبالاش ISIP في الولايات المتحدة. يعمل هذا البرنامج على تعزيز النظام الغذائي المحلي من خلال ربط المزارعين المستهلكين وتوفير التعليم والموارد لدعم الزراعة المستدامة. ومن خلال جهودهم نجح برنامج ASAP في تنشيط الاقتصاد الزراعي في المنطقة، وخلق فرص عمل وتحسين إمكانية الحصول على أغذية طازجة وصحية لكل من المجتمعات الريفية والحضرية. إن تنشيط الريف له أهمية قصوى لرفاهية سكان الريف والاقتصاد والحفاظ على التراث الثقافي والبيئة، ومن خلال الاستثمار في هذه المجتمعات وتنفيذ مبادرات مستدامة يمكننا تحويل المناطق الريفية إلى مساحات مزدهرة ونابضة بالحياة يستفيد منها الجميع.
نعم أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. هناك موضوع مهم جدا وأشار إليه الأستاذ أحمد، وهو قضية تثقيف الشباب على قضية البقاء في القرية وإعمار وازدهار قريتهم ومكانهم ومسقة رأسهم. وهناك أيضا مسؤوليات تقع على عاتق الحكومات لتقديم خدمات أفضل وأحسن تتناسب مع الظروف العصرية التي يعيشها البشر، وهناك أيضا مسؤولية تقع على عاتق الإعلام وشبكات التواصل والمسؤولين في هذا الصدد، وهو تقديم المعلومات الكاملة الوافية والشافية لقضية الهجرة من القرى والأرياف إلى المدن الكبرى وحتى من بلد إلى بلد، بأنه ما هي المشاكل التي من الممكن أن يواجهها الشخص، ما هي التحديات التي تواجهه، ما هي المشاكل الطويلة الأمد أصلا الذي من الممكن أن يواجهه البشر. وخلاصة القول بأنه هذه الظاهرة وهذه المعضلة يجب أن تحل من جميع الأطراف، يعني من الشباب أنفسهم، من الأسر، من البيئة، من المجتمع، من الحكومة، وإن شاء الله سيكون خير. على كل أحبتي الكرام، نحن في هذه المواضيع التي نطرحها هو ليس بإمكاننا أن نقدم حل لهذا الموضوع وليس علينا أن نقدم الحلول، لكن نحن نثير هذا الموضوع ليكون ولو يعني جرس انذار لتهييج هذا الموضوع وللتفكير أكثر وأكثر في قضايا المواضيع التي نطرحها في البرنامج. في الختام أحبتي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء بفضله ورحمته يا أرحم الراحمين. إلى اللقاء.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. الدفاع الجوي الإيراني يعلن التصدي لاعتداء للكيان الصهيوني على بعض المراكز العسكرية في البلاد. حزب الله ينفذ عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال عند المنطقة الحدودية ومستوطناته وقواعده في العمق. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا لكيان الاحتلال في مدينة عكا. إلى التفاصيل، أعلن مقر الدفاع الجوي في إيران التصدي بنجاح لاعتداء إسرائيلي على نقاط عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام. وقال المقر في بيان أنه على الرغم من التحذيرات السابقة من مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي من أي مغامرة، إلا أن هذا الكيان هاجم فجر اليوم أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد هذا العمل العدواني وتصدت له بنجاح. وأضاف البيان أن أضرارا محدودة قد لحقت ببعض النقاط ويجري التحقيق في أبعاد هذه الحادثة. كما دعا البيان المواطنين إلى متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى شائعات وسائل الإعلام المعادية. للمزيد من القراءة فيما نفذه الكيان الإسرائيلي فجرا في إيران نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي مهند الحاج علي.
أولا، أتى هذا الرد الإسرائيلي ردا هزيلا على عكس ما صرحت به كل وسائل الإعلام أو حتى المسؤولين الإسرائيليين منذ اللحظات الأولى لعملية الوعد الصادق 2. كانوا يتحدثون عن رد ساحق